بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء. كل العبادات أيها الإخوة لها أوقات محدودة وأعداد محدودة. الصلاة لها وقت محدود وعدد محدود، ولا يجوز لك أن تزيد عليها أو أن تخرجها عن وقتها. فلا يجوز لأحد أن يصلي الصبح 4 ركعات أو 6 ركعات أو 10 ركعات، ولا يجوز أن يصلي الصبح في غير وقتها. الزكاة لها وقت محدود ولها أنصبة محدودة. الحج له وقت محدود وله أعمال محدودة. الصيام له وقت محدود وله طريقة محدودة. كل العبادات لها أوقات محدودة وأعداد محدودة، إلا ذكر الله تعالى، فإن الله تعالى لم يحده بوقت ولم يحصره بعدد، وإنما قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن ذلك أن الذاكر يستطيع في الشريعة أن يذكر في كل أحواله، وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع وهو على طهارة وهو على جنابة. لا يجوز للمرء أن يصلي وهو على جنابة، ولا أن يطوف بالبيت وهو على جنابة، لكن يجوز له أن يذكر الله تعالى. أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، يعني لما له متوضي، وللجنب والحائض والنفساء. أنتم تعلمون أن الحائض والنفساء لا تصليان، والجنب كذلك إلى أن يغتسل. الحائض والنفساء لا تصومان، وإنما ينتظرن حتى ينتهي هذا الحال بهن فتؤدي إحداهما الصوم، لكن يجوز لهن أن يذكرن الله تعالى. أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. يا أيها الإخوة، الغفلة عن الله تعالى تجعل العبد في حال من السوء والشرور ما الله به عليم. الذي يسرق إنما سرق لأنه غافل عن ربه، والذي يعتدي على أعراض الناس إنما يعتدي لأنه غافل عن ربه، والذي يعتدي على أموال الناس إنما يعتدي لأنه غافل عن ربه. لكن المؤمن عندما يذكر الله تعالى فإن هذا الذكر يدعوه إلى كل خير ويصده عن كل شر. في الأسبوع الماضي كتب لي شاب سؤالا، يقول إنه موظف في شركة خاصة، وقد كان يستخدم أوراق الشركة لمصالحه، وقرطاسية الشركة وأقراص السي دي في الشركة، ربما أخذ منها أشياء لأولاده، لكن لما التزم بالمسجد ولما صار من أهل الذكر تنبه لأن هذا الورق ليس لي، وهذه الأقلام ليست لي، وهذه الأقراص ليست لي. فقال: أنا الآن أريد أن أداوم في الشركة ساعات إضافية ولا أخذ أجرة على هذه الساعات، علما أنني أقدم لهذه الشركة خدمات كبيرة في أثناء هذه الساعات الإضافية، فهل هذا صحيح؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. المتقون من الممكن أن تزل أقدامهم، لكنهم عندما يذكرون وقوفهم بين يدي الله تعالى فإنهم يتنبهون، فإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فانتبهوا وتركوا هذا المس وهذه الأفعال التي تبعدهم عن حضرة الله تعالى. الغافل عن الله تعالى هو الذي يقع في المحرمات، أما الذاكر لله تعالى فإنه لا يستطيع، لا يستطيع، لأنه يعلم أنه في نظر الله تعالى، ويعلم أنه في سمع الله تعالى، ويعلم أنه في ملك الله تعالى، ويعلم أنه في سلطان الله تعالى، فتجد هيبته لله تعالى أو حبه لله تعالى يبعدانه عن الذكر. لذلك والله أعلم أذن الله تعالى للمؤمن أن يذكر الله تعالى في كل أحيانه، ليبقى المؤمن ببركة هذا الذكر بعيدا عما حرم الله قريبا مما أمر الله تعالى، ليبقى المؤمن ملتزما أوامر الله تعالى ونواهي الله تعالى. الشاب الذي يرفع صوته في وجه أبيه وأمه هذا رجل غافل عن الله تعالى، لو ذكر الله تعالى وأنه في سمعه لما فعل. الرجل الذي ينظر إلى المحرمات في مواقع النت، لو ذكر بأن الله معي، الله شاهدي، الله مطلع علي، لما استطاع أن يجلس مثل هذه الجلسة. أما وإنه غفل عن الله، أما وإنه ظن بأنه محجوب عن نظر الله تعالى، من غفلته هناك وقع في المحرمات. ذكروا بأن مسلمان أراد أن يعتدي على امرأة، لكن هذه المرأة كانت عابدة أصنام، فلما كان عندها في بيتها وأرادا أن يكونا معا قالت انتظر حتى أغطي وجه الصنم حتى لا يراني. فقال عابدة صنم تريد أن تغطي وجه الصنم حتى لا يراها، وأنا أعبد الله تعالى وأنا في نظر الله تعالى وأقع فيما حرم الله، فانصرف عنها. عندما يذكر المؤمن ربه، عندما يصير الذكر غالبا عليه، هناك تنضبط جوارحه بأوامر الله، هناك ينضبط لسانه بمحاب الله، هناك تنضبط يده فلا تمتد إلى ما حرم الله، هناك تنضبط خواطره فيصير يحاسب نفسه على الخواطر، فيحزن لخواطر الشر ويفرح لخواطر الخير. وما كل هذا الأمر إلا نتيجة ذكر الله تعالى. أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء، وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء وغير ذلك. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن الكريم، لا أن يقرأه من المصحف ولا أن يقرأه من الغيب، يعني عن ظهر غيب. ولا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، ولا يجوز للنفساء أن تقرأ القرآن، لكن يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن الكريم. إذا واحد مو متوضي يجوز أن يقرأ القرآن الكريم. لا، واحد مو متوضي أراد أن يقرأ سورة ياسين وهو يحفظ سورة ياسين فراح يرددها، فهذا يجوز. لكن لو كان جنبا لا يجوز أن يردد سورة ياسين من حافظته. المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن لا يجوز له أن يمس صحائف القرآن الكريم. ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء، سواء قرأ قليلا أو كثيرا، حتى بعض آية لا يجوز. ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ. يعني هلأ نحن مرات واحد يجري على قلبه قصيدة من الشعر، أو يجري على قلبه حديثا نبويا شريفا، أو يجري على قلبه آيات من القرآن الكريم، قال يجوز لهم جميعا الحائض والنفساء والمحدث أن يجري على قلبه من دون لفظ، وكذلك النظر في المصحف جائز لهم، وإمراره على القلب جائز. قال أصحابنا يعني الشافعية: يجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه إنا لله وإنا إليه راجعون جزء من آية، لكنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون لا على سبيل تلاوة القرآن، ولكن نزلت مصيبة فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون على سبيل الذكر جائز. ويجوز لهم عند ركوب الدابة أن يقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هذه أجزاء من آيات أو آيات، يجوز لهم ولهن أن يقرؤون هذا الدعاء على سبيل الدعاء. قال: وعند الدعاء يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا به القرآن. ولهما أيضا أن يقولا: بسم الله والحمد لله، إذا لم يقصدا القرآن، سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد. ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن. نحن أيها الإخوة عباداتنا مأمورون بها من حضرة الله تعالى ومن حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نعلم شيئا يقربنا من الله إلا ما أمر به، ولا نعلم شيئا يبعدنا عن الله تعالى إلا ما نهيانا عنه. لذلك العبادة حسب ما أمر الله تعالى. هلأ إذا الحائض تقرأ القرآن الكريم آثمة، لأن الشريعة بالنسبة لنا والعبادات توقيفية. يعني هلأ أنا إذا خطر على بالي أقوم صلي هيك ركعات لله تعالى الآن في هذا الوقت، هذا وقت كراهة في الصلاة، وعند بعض العلماء على التحريم، يعني بدل ما أخذ ثواب أنا الركعات سأخذ إثما وذنوبا على هذه الركعات. هلأ إذا إجت واحدة حائض بدها تصوم هيك، قالت أنا بدي صوم يا أخي، الناس كلها صايمة برمضان وأنا بدي صوم، بدل ما تأخذ أجر هي تأخذ إثم وذنوب. إذا جاءت لتقرأ القرآن الكريم وقعت في إثم، لأن الشريعة لم تأذن لها في هذه الأمور. قال: ولا يأثمان إلا إذا قصدا القرآن، معناتها إذا قصدا أن يقرأ القرآن بهذه الأدعية فهما آثمان، الجنب والحائض والنفساء. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته، لأنه لم يعد قرآنا. في آيات القرآن آيات نسخ حكمها وبقي لفظها. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت العدة عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أن تمكث سنة في البيت ولا تخرج، وأول ما جاء الإسلام كان هذا الحكم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، سنة تبقى جالسة في البيت وينفق عليها من مال زوجها المتوفى لكنها لا تخرج من البيت، فكانت العدة سنة كاملة. ثم نسخت: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نسخت وصارت عدة المرأة أربعة أشهر وعشرة. فالحكم في هذه الآية منسوخ لكن التلاوة بقيت. فهذه آية في القرآن الكريم تلاوتها موجودة لكن حكمها منسوخ. وإنما والله أعلم العلماء قالوا: ما الحكمة من إبقائها؟ قال: ليعلمنا الله تعالى كيف تدرج التشريع. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. مفهوم الآية بأنك يجوز أن يكون مخمورا في خارج وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، معناتها لكم أن تكونوا سكارى بس لا تقربوا الصلاة. لكن هذا الحكم منسوخ في هذه الآية بقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فنحن نجتنبه في كل الأوقات، سواء عندنا صلاة أو ما عندنا صلاة. لكن الله عز وجل والله أعلم من الحكمة أبقى هذه الآيات: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. معناته الواحد بيصير يا أخي تاجر بالخمر لأنه الله يقول فيه منافع للناس. هذه الآية منسوخة بقوله فاجتنبوه، لكن الشريعة أبقت هذه الآيات لحكمة والله أعلم، من أجل أن نعلم تدرج التشريع، ولأجل أن نعلم كيف انتقل الحكم الشرعي من مرحلة إلى مرحلة. فهناك آيات في القرآن الكريم نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، وهناك آيات كانت آيات نسخها الله تعالى حكما وتلاوة، أو نسخت تلاوة وبقي حكمها. هذه الآيات المنسوخ تلاوتها يجوز لك أن تقرأها بغير وضوء لأنها لم تعد آية من القرآن الكريم. قال: ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. سيدة عائشة تقول: هذا كان مما نزل من القرآن الكريم ثم نسخ. والله عز وجل قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لكن هذه التي كانت آية حكمها باق، هلا نسأل الله السلام، الزاني إذا لم يكن محصنا فإنه يجلد، لكن إذا كان محصنا متزوجا وزنى فإنه يرجم. فكانت الآية تقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا، يعني المتزوجان، فارجموهما البتة، وهذا الحكم باق لكن نسخت التلاوة. قال: وأما إذا قالا لإنسان خذ الكتاب بقوة، هذه جزء من آية، أو قالا أدخلوها بسلام آمنين ونحو ذلك، فإن قصدا غير القرآن لم يحرم. وإذا لم يجدا الماء تيمما وجاز لهما القراءة. أنتم تعلمون بأن الشريعة من تيسيرها جعلت لنا التيمم بدل الماء، فمن فقد الماء أو عجز عن استخدامه جاز له أن يتيمم من أجل أن يرفع حدث أصغر أو حدث أكبر. وإذا لم يجدا الماء تيمما، ألا إذا تيمم الحائض والنفساء صار كالمتوضئين أو كالمغتسلين، بالتالي جاز لهما قراءة القرآن الكريم، وجاز لهما الصلاة، وجاز لهما الطواف في البيت. قال: فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة، كما لو اغتسل ثم أحدث. هلا إذا واحد اغتسل كان جنوب ما بجوز أن يقرأ القرآن الكريم عن غيب، إذا اغتسل يصير يجوز أن يقرأ القرآن الكريم عن غيب. طيب إذا أحدث يعني انتقض وضوءه بيصير يقرأ القرآن الكريم عن غيب. التيمم يقوم مقام الغسل، إذا واحد كان جنوب وتيمم صار يجوز أن يقرأ القرآن الكريم، بعد التيمم أحدث يجوز أن يقرأ القرآن الكريم. قال: فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة، كما لو اغتسل ثم أحدث. ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر. مرات نسأل الله السلام، بتتذكروا لما قطعت الماء عنا صار أناس لا يجدون الماء، حتى إذا استيقظ يعني جنبا لا يجد ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم، سواء كان مسافرا أو كان حاضرا. قال: ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في السفر، فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث. قال بعض أصحابنا الشافعية: إن كان في الحضر صلى به وقرأ به، يعني بالتيمم في الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة. والصحيح قال النووي جوازه كما قدمناه، يعني يجوز أن تقرأ القرآن داخل الصلاة وخارج الصلاة، كنت على جنابة وتيممت. قال: لأن تيممه قام مقام الغسل، ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة. طبعا هلأ واحد إذا تيمم وكان جنبا فتيمم. إذا صلى صلاة واحد مثلا استيقظ في الصباح وجد نفسه جنبا فتيمم وصلى الفجر ما في ماء لأنه هلأ بعدين وجد الماء بعد ساعة من أذان الصبح أو نص ساعة من صلاة الصبح، شو بده يعمل؟ بده يغتسل الآن. طيب صلاته اللي صلاها صحيحة، هل يعيدها؟ الجواب لا، لا يعيدها، بس لأ مشان صلاة الظهر بده يكون مغتسل. قال ولو تيمم الجنب ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة. هذا هو المذهب الصحيح المختار، وفيه وجه لأصحابنا أنه يحرم وهو ضعيف. أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا، هذه مسألة يسمونها في الفقه فاقد الطهورين، نسأل الله السلامة، واحد لا لم لا إماء ولا لم لا إتراب، يقولوا كي يعني شلون واحد لا ماء ولا تراب؟ يقولوا مثلا هلأ إذا واحد نسأل الله السلامة كان محبوس بغرفة كلها بورسلان، كلها الأرض والسقف والحيطان، واستيقظ جنبا ولا في مي ولا في تراب. قال أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، هذا يسقط عنه شرط الطهارة. هلأ مو من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يسقط شرط الطهارة إذا كان في مثل هذا الوضع، ويسقط استقبال القبلة كمان، ما بيعرف يعني الغرفة كلها مغلقة مسكرة، لا بيعرف وين جهة القبلة، بيصلي لما ما بيصلي. قال أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، وتحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة. يعني مثل هذا الإنسان نسأل الله السلامة يصلي، شوفوا يا أخوان في هذا الوقت الضيق والحرج والحال الحرج عليه صلاة. طيب لكن إذا واحد نايم ببيته ومي دافية وسرير ومرتاح وغرفة مدفأة ويقول لك أنا ما بصلي، ليش ما بتصلي؟ ما بقدر، ما بتقدر ليك الله عز وجل ليك الشريعة. إذا واحد مسجون ومحبوس وبقرنة مغلقة قال له بدك تصلي، وجنب الزلمة قال بدك تصلي حرمة للوقت لأن هذا الوقت له حرمة، وإنت إذا ما صليت أذهبت حرمته. قال لكن إذا صلى فقط يقرأ الفاتحة. وهل تحرم الفاتحة؟ فيه وجهان، أصحهما لا تحرم بل تجب يعني في الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة للضرورة تجوز القراءة يعني كمان للضرورة. وجه ثاني أنها تحرم بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسن شيئا من القرآن، الذين قالوا بأنه لا يقرأ الفاتحة داخل الصلاة إذا كان على هذه الجنابة، قالوا وإنما يذكر الله تعالى، بيقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وما شابه. قالوا وهذه فروع رأيت إثباتها هنا لتعلقها بما ذكرته، فذكرتها مختصرة، وإلا فلها تتمات وأدلة مستوفات في كتب الفقه والله أعلم. فصل. قال ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، هذا أمر مهم يا أخوان. الذاكر الله عز وجل يقول أنا جليس من ذكرني، فإذا جلست للذكر فاجلس جلسة المتأدب. لا تقعد بيقعد بالذكر بمد رجلي كيف؟ هلا إذا أنت مريض بصير، إذا تعب تعبا شديدا ماشي الحال، سلا أنا بدي أذكر الله هيك مد قدمي بجوز، بس ما بليق أنت تجالس رب العالمين بهذه الصورة. قال ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، لتكن ثيابك حسنة، ليكن ريحك حسنة، ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة لأنها أفضل الجهات، وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه. ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالله عز وجل قال يذكرون الله على جنوبهم، على جنوبهم معناتهم مستلقين مضطجعين، والمضطجع بيكون مادة قدمه. فالإمام النووي يقول يجوز أن يعني تذكر وأنت مادا قدميك، لكن ليس هذا الكمال إن لم يكن هناك عذر. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: ورأسه في حجري وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. حزبي يعني نصيبي من الذكر ما اعتدته في كل يوم، تقول وأنا مضطجعة معناتها يعني كان مادا قدميه. يجوز أن يذكر، لكن أكمل الحالات أن تجلس جلسة المتأدب بين يدي الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.